بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له. وقد توقفنا عند الأركان، أو عند قول المؤلف في الأركان: والاعتدال منه والجلزة بين السجدتين. الاعتدال يعني من الركوع، ويريد المؤلف بالاعتدال هو إقامة الصلب، إذا قام من ركوعه أقام صلبه واعتدل، وكذلك إذا قام من السجود جلس بين السجدتين واعتدل وأقام صلبه جالسا. فهاتان المسألتان قريبتان من بعض، وهما إقامة الصلب من الركوع والسجود، الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين. ذهب جماهير أهل العلم أن الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، يعني الجلسة بين السجدتين، ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة لمن لم يقم صلبه بعد ركوعه وبعد أيضا سجوده. ولهذا جاء في حديث رفاعة رضي الله عنه، وهو الحديث المشهور، حديث المسيء صلاته، كما عند الترمذي في بعض ألفاظه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه الصلاة قال له: ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا. وهذا هو الشاهد، حيث إنه ذكر الاعتدال من الركوع وذكر الاعتدال من السجود حينما قال: ثم اعتدل قائما، يعني بعد الركوع، وعند الجلسة بين السجدتين قال: ثم اجلس فاطمئن جالسا. والحديث حديث صحيح، وهذا أيضا يعضده ما جاء في الحديث الصحيح، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، الذي أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه، وهو عند ابن ماجه في سننه وعند النسائي. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وهذا حديث صريح في الدلالة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن عدم صحة الصلاة وأنها لا تجزئ إذا ما أقام صلبه في الاعتدال من الركوع وكذلك في الاعتدال من السجود. فهذان دليلان صحيحان صريحان في المسألة، تؤكدان ما قرره المؤلف من ركنية الاعتدال بعد الركوع، ومن ركنية أيضا الجلسة بين السجدتين. وكذلك لا بد أن نعلم أن الذين خالفوا في ذلك هم الأحناف. إذن هذه هي أدلة الجمهور، وحديث المسيء صلاته فقد جاء في الصحيحين، وفيه كذلك ما جاء من الألفاظ التي أشرنا إليها عند الترمذي وغيره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا هو الشاهد، الاعتدال. وهكذا أيضا قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا صريح وجه الاستدلال منه صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالطمأنينة في الركوع وأمر بالطمأنينة في الاعتدال، يعني من الركوع إذا رفع من ركوعه، لا كما قال الأحناف، فإن الحنفية خالفوا الجماهير من الفقهاء والعلماء في هذه المسألة، وذهبوا إلى أن الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود ليس بواجب، يعني إذا ركع ثم مباشرة من ركوعه أهوى إلى سجوده فصلاته صحيحة عند الأحناف، وهذا يخالف النصوص الصريحة الواضحة التي أمرت بالاعتدال وإقامة الصلب، بل وأمرت كذلك بالطمأنينة في هذه الأركان. فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، حتى إن ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى لما ذكر هذا القول الذي هو قول أبي حنيفة وأتباعه، قال رحمه الله: من العظائم التي نعوذ بالله عز وجل منها أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذا وكذا، فيأتي قائل فيقول بعد أن سمع هذه الأخبار: إن الصلاة تتم وتصح دون ذلك. ولا شك أن هذا الذي ذكره ابن حزم كلام نفيس، أن يأتي النص الصريح الواضح ثم تجد من يخالفه، ولا شك أن من خالفه وهو لا يعلم به ولم يقف عليه فهو معذور وله أجر في اجتهاده. فالراجح هو مذهب جماهير أهل العلم على ركنية الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، التي هي الجلسة بين السجدتين. ثم انتقل رحمه الله إلى الطمأنينة في جميع الركوع في جميع الأركان، انتقل إلى الطمأنينة في جميع الأركان، فقال رحمه الله: والطمأنينة في جميع الأركان. الطمأنينة كما هو معروف وكما سمعنا في المسألة التي سلفت، ظاهر أن الأحناف لا يرونها ركنا، بدليل أنهم لا يقولون بالطمأنينة في الاعتدال من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين، فيقولون هذان ركنان إذا تركت هذين فليس بواجب، ليس واجبين. ولا شك أن هذا غير صحيح، وقد جاءت النصوص بالأمر بالطمأنينة في الصلاة، وقد أشرنا إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث رفاعة رضي الله عنهم، وفيه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الركوع قال: حتى تطمئن راكعا، وكذلك إذا ذكر القيام وذكر السجود: حتى تطمئن ساجدا، ولما ذكر الجلسة بين السجدتين قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ختم ذلك كله عليه الصلاة والسلام بقوله: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني أن الطمأنينة تكون في جميع الأركان. وقد يقول قائل: ما هي الطمأنينة وما معناها؟ قال العلماء: أن تستقر الأعضاء في هذا الركن زمنا معينا، فهذا الاستقرار للأعضاء وحصول السكون وإن كان قليلا لكنه تسكن هذه الأعضاء في الركن، فهذا هو المقدار الواجب في الطمأنينة. وبعضهم يقول أن يأتي بالتسبيح في سجوده وبالتسبيح كذلك في ركوعه، فإذا سجد وقال ثلاث مرات: سبحان الله العظيم، أو سبحان الله وبحمده، سبحان ربي الأعلى، فإن أتى بها ثلاث مرات وهو في سجوده أو في ركوعه فقد اطمأن وأتى بهذا الركن، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للأحناف. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير للنصوص الكثيرة في ذلك. ثم انتقل إلى الترتيب، قال رحمه الله: والترتيب. المقصود بالترتيب أن يصلي صلاته مرتبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما علم أيضا ذلكم الذي أساء في صلاته حينما قال له: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع، وهكذا بقي يعلمه عليه الصلاة والسلام الصلاة مرتبة، يعلمه ركنا بعد ركن. فلا يجوز للمسلم أن يقدم ركنا على ركن، وإن حصل منه هذا سهوا فعليه أن يصلح ما حصل من الخطأ في صلاته فيترك هذا التقديم ويرجع إلى الركن الذي كان قبله. فالترتيب من أركان الصلاة ومن فرائضها، ولا شك أن هذا في الأركان، لا بد أن يأتي بالأركان مرتبة. ثم رحمه الله قال: قال رحمه الله: والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمتان. فذكر هذه الأمور كلها، وهي ما يتعلق بحكم جلسة التشهد في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاء في حديث المسيء صلاته أنه أمره بالجلوس حتى يطمئن المصلي جالسا. ففهم العلماء من ذلك أن الجلوس في الصلاة واجب. قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. اختلف العلماء في الحقيقة في الجلسة للتشهد، والمؤلف عليه رحمة الله قدم التشهد على الجلوس، فبعد أن ذكر الترتيب قال: والتشهد الأخير، فخص التشهد الأخير بأنه من أركان الصلاة، ولم يذكر التشهد الأول. وسيأتي في الواجبات ما يتعلق بالتشهد الأول. اختلف العلماء في التشهد الأخير هل هو واجب أم سنة. المؤلف رحمه الله قرر أنه من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا به، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، كلهم ذهبوا إلى أن من أركان الصلاة التشهد الأخير. قالوا: لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم ذكر هذا التشهد: التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات، الحديث. قالوا: إذن هذا ظاهر في الدلالة أنه يفيد وجوب التشهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم كما كان يعلمهم السورة من القرآن. جاء هذا أيضا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند النسائي في سننه، وكذلك عند الدارقطني في سننه، وقد صححه جمع من أهل العلم كالدارقطني والبيهقي والنووي. وفيه قال عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم فقال: لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. وعلمهم عليه الصلاة والسلام، علمهم التشهد والتحيات. فقال الجمهور: هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، صريح واضح في ركنية التشهد الأخير، لأنه قال ابن مسعود: قبل أن يفرض علينا التشهد. قالوا: إذن هذا دليل على فرضية التشهد. وكذلك قوله: قولوا كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولكن قولوا التحيات لله. فقوله قولوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب كما هو معروف عند العلماء. فأكد الجمهور الاستدلال بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، على ركنية وفرضية التشهد الأخير. وأما المالكية ذهبوا إلى أن التشهد ليس واجبا، ذهبوا إلى سنيته. قالوا: والدليل أنه في حديث المسيء صلاته لم يعلمه أن يقول التشهد الذي هو التحيات لله. ففي حديث رفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته إنما علمه الأركان كلها ولم يذكر في رواياته التشهد. قالوا: إذن لو كان التشهد مفروضا لعلم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته، مع علمه عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لا يحسن الصلاة، ف فعلمه الأركان وعلمه الواجبات، لكنه لم يذكر في الحديث التشهد، وقد قال له في آخر الحديث افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي بعض الروايات إن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، فحكم بتمام الصلاة وصحتها مع عدم ذكره للتشهد. فكما تلاحظون المسألة خلافية بين أهل العلم، إلا أن أكثر أهل العلم والجماهير على ركنيته وفرضيته للحديثين اللذين مر معنا، حديث ابن عباس في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري. ولا شك أن هذا هو الصواب، وهو مذهب الجماهير على ركنية التشهد الأخير. ثم انتقل رحمه الله إلى الجلوس، أي بمعنى الجلوس للتشهد الأخير، لأنه قال والجلوس له. ماذا يقصد بالجلوس له؟ أي يقصد الجلوس للتشهد الأخير. فما حكم هذه الجلسة في التشهد؟ كلنا يعرف أن التشهد له جلستان، الجلسة الأولى في التشهد الأول والجلسة الثانية في التشهد الأخير. فنؤخر الكلام عن التشهد الأول إلى أن يأتي الواجبات. أما الآن نتكلم عن الجلوس للتشهد الأخير، فإن الأئمة الأربعة يتفقون رحمهم الله على ركنية الجلوس للتشهد الأخير. أما الجلسة الأولى الوسطى سيأتي الكلام حولها في ماذا؟ في الواجبات. فمذهب أبي حنيفة ومذهب مالك وكذلك مذهب الشافعي وأحمد أن الجلوس للتشهد الأخير فرض وركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقولون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا الحديث، إلا أن هذا لفظ الصحيحين، يقولون السلام على الله، السلام على فلان، وجاء تفسير فلان عند النسائي أنه السلام على جبريل وميكائيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات. قالوا فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحيات في هذا الجلوس وفي هذا التشهد، وقد فعله وداوم عليه عليه الصلاة والسلام وأمر به في هذا الحديث، والأمر يقتضي الوجوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بهذا القعود وأن يقولوا كذا وكذا. أما من ذهب إلى سنيته فعده بعض أهل العلم من الشذوذ، وأنه قول شاذ وليس بصحيح، ولهذا كان طائفة من أهل العلم ينقلون الاتفاق على فرضيته. قال ابن بطال رحمه الله في كتابه شرح صحيح البخاري، قال وأجمعوا أن الجلسة الأخيرة فرض إلا ابن علية. ابن علية وهو من أهل البدع في الحقيقة، إبراهيم بن إسماعيل كان جهميا، خالف في هذا فقال إن الجلوس للتشهد الأخير سنة وليس بفرض. لماذا؟ قال قياسا على الجلسة الأولى، فهو يرى أن الجلسة الأولى والجلسة الثانية في التشهدين يرى أنهما سنة. ولا شك أن هذا غير صحيح، بل قد حكم العلماء على قوله بالشذوذ. فالصواب الذي لا شك فيه فرضية الجلوس لهذا التشهد الأخير. فكيف إذا عرفنا أن هناك إجماع نقله ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري؟ ثم إن ابن بطال ذكر أن قول ابن علية قول شاذ وقد انفرد عن العلماء، فالصواب على فرضية ذلك. وممن نقل اتفاق الفقهاء كذلك ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح، ذكر أن العلماء أجمعوا على سبعة فروض في الصلاة، فذكر هذه الفروض ثم ختمها بقوله والجلوس آخر الصلاة، والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام. إذن هذه هي ما يتعلق، هذه المسألة ما يتعلق بالجلوس للتشهد الأخير. والصواب كما ذكرنا أنه من الأركان، بل إن العلماء عدوا ذلك أنه ليس هناك خلاف بين العلماء على ركنيته. أما ما يتعلق بالجلوس الأول سنتكلم عنه إذا تكلم المؤلف عن الواجبات. ثم قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل بعد ذلك إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وهكذا الحديث. هذا المقصود بالصلاة، وهذا جاء في حديث أبي مسعود البدري كما في صحيح مسلم. اختلف العلماء في هذه الصلاة، هل هي ركن من أركان الصلاة أو أنها سنة من سننه؟ المؤلف رحمه الله قرر ما عليه مذهب الحنابلة، وهو في الحقيقة مذهب الشافعية، يرون أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أركان الصلاة، وتكون ويكون موضعها في التشهد الأخير. والدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث عبد الله بن مسعود: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام: السلام على الله، السلام على فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل فليقل، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. قالوا: إذن هذا يدل على فرضية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا وقد فرضها الله في كتابه، فقال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالشافعي رحمه الله لما ذكر هذه الآية في كتابه الأم قال: إن فرضية الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى ما يكون في الصلاة. ثم وجدنا ونظرنا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، فوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فرض الصلاة على نفسه في الصلاة. وزد إلى ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما السلام فقد عرفوه، لهذا جاء في رواية أخرى قالوا: أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ إذا نحن صلينا في صلاتنا كيف نصلي عليك؟ فقال لهم: إذا أنتم صليتم فقولوا: اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، كما جاء عند ابن خزيمة وجاء عند الحاكم. إذن هذه الأحاديث تؤكد مذهب الشافعي وأحمد الذين ذهبوا إلى وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. خالف في ذلك أبو حنيفة وخالف مالك رحم الله الجميع، فذهبوا إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير إنما هي سنة وليست بواجبة، واستدلوا بالحديث نفسه الذي أورده أصحاب القول الأول، حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين، أنه قال لهم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل كذا وكذا. قالوا في هذا الحديث لما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام التشهد والفراغ من التشهد، جاء في آخره كما في الصحيحين قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء. لماذا؟ قالوا: لأنه هذا دليل على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست بواجبة في الصلاة، ولو كانت واجبة ما ترك مكانها التخير في الدعاء، لأن في حديث عبد الله بن مسعود ما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى أن وصل إلى الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء. قالوا: فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء والتخير من الدعاء جعله مكان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة لما جعل مكانه الدعاء والحديث في الصحيحين. وأكدوا ذلك بما جاء عند أبي داود في سننه في حديث التشهد أيضا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التشهد فقال له: فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك. قال العلماء: إذن النبي عليه الصلاة والسلام علمه وبين له أن صلاته تامة وصحيحة، وفي الحديث نفسه لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كانت واجبة لما تركها. وهذا الحديث هو عند أبي داود في سننه، وإن كان في الحقيقة اختلف الحفاظ في صحته وضعفه، حتى ذهب البعض أن هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كما قرر ذلك البيهقي وسبقه إلى ذلك الخطابي. إذن المسألة كما ترون بين أبي حنيفة ومالك، وبين كذلك الشافعي وأحمد، لكن في الحقيقة من نظر في هذه المسألة سيترجح عنده والله أعلم القول بعدم وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يظهر أنها سنة من سنن الصلاة. لماذا؟ لصحة الأدلة، أدلة من ذهب إلى أنها سنة، وهذه النصوص في الحقيقة تصرف النصوص التي فيها ذكر الصلاة، تصرفها من الوجوب إلى السنية، لأنه لا بد من الجمع بين النصوص. ولهذا النووي رحمه الله مع أنه على مذهب الشافعي، والشافعي يرى وجوبها وفرضيتها، إلا أنه أشار إلى أمر رحمه الله كما في كتابه شرح صحيح مسلم، لما ذكر حديث أبي مسعود البدري، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال رحمه الله وهو يشير، قال: وفي الاستدلال لوجوبها خفاء. هكذا يقول، وهو شافعي المذهب: وفي الاستدلال لوجوبها خفاء، يعني القول بأنها واجبة، أعني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد، القول بأنها واجبة في الاستدلال لوجوبها خفاء. ثم إن النووي أورد بعض الروايات في هذا الحديث، ثم قال بعد أن ذكر بعض الروايات، قال: وهذان الحديثان وإن اشتمل على ما لا يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية والدعاء، فلا يمتنع الاحتجاج بهما، فإن الأمر للوجوب، فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب والله أعلم. رجع مرة أخرى النووي رحمه الله إلى القول بأن الاستدلال بالوجوب لا بأس به، يعني رجع إلى مذهب الشافعي، لأن الذين لا يرون الوجوب ويرون أنها سنة أوردوا عليهم، قالوا لهم: هل الصلاة على الآل والصلاة على الذرية كما جاء في بعض الروايات هل هو واجب؟ فيقولون: لا، ليس واجبا، إنما الواجب هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال لهم: لماذا فرقتم والحديث في سياق واحد فيه الأمر بالصلاة وهذه صيغة الصلاة، أن تصلي على الذرية وتصلي على الآل؟ النووي رحمه الله ذكر هذا الإشكال، قال: لأنه بإجماع العلماء لا يجب الصلاة على الذرية ولا يجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فلماذا فرقتم بين هذا وهذا مع أن الحديث في سياق واحد؟ فقول النووي أنه لا مانع من أن نستدل بالحديث بالوجوب على الصلاة على النبي، ولا نستدل به في الصلاة على الذرية والصلاة كذلك على الآل، ولا شك أن هذا خطأ وهذا فيه نظر، لأن الأمر هو أمر واحد، وهو أمر بشيء واحد، وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة التي وردت. فهذه الصوارف في الحقيقة تصرف النصوص التي فيها الأمر بالصلاة، فلا شك ولا ريب أن القول بسنية الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، هو الصواب في هذه المسألة. ثم إن المؤلف ختم الأركان بالتسليمتين، قال: والتسليمتان، يعني أنها من أركان الصلاة، وهذا في الحقيقة من مفردات مذهب أحمد، فإن أحمد هو الذي ذهب إلى ركنية التسليمتين في الصلاة، التسليمة الأولى على اليمين والتسليمة الأخرى إلى الشمال، ذهب إلى أنهما ركنان، خلافا لمذهب مالك ومذهب الشافعي إلى أن الركن في ذلك هي التسليمة الواحدة، يعني التسليمة الأولى فهي الركن، أما التسليمة الثانية ليست بركن، هي سنة من سنن الصلاة. أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن التسليمتين واجبتان فقط وليست من أركان الصلاة، يعني لو ترك التسليمتين فقد ترك واجبا لكن صلاته صحيحة عند أبي حنيفة. أما بالنسبة لمذهب أحمد وهو ما قرره المؤلف رحمه الله على القول بالركنية، استدل بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، كنا إذا صلينا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني إلى اليمين وإلى الشمال، فقال عليه الصلاة والسلام على ما تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، فذكر السلام في اليمين وذكر السلام في الشمال، هذا هو دليل من ذهب إلى ركنيتها، وكما أشرت ومذهب أحمد رحمه الله، وذكروا أن التسليمة الثانية هي كالتسليمة الأولى فهي فرض سواء كانت الأولى أو الثانية، التسليمتان ركنان في الصلاة. وفي الحقيقة ما استدل به الإمام أحمد لا يكفي على القول بفرضية التسليمتين. أما بالنسبة لفرضية التسليمة الأولى وهو مذهب مالك والشافعي، فقد جاء عند الترمذي وجاء عند ابن ماجه من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. قال العلماء هذا دليل على إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تسليمة واحدة، وهذا يدل على أنها تجزئ، فالمصلي إذا سلم تسليمة واحدة صحت صلاته، وإن زاد التسليمة الثانية فقد أتى بالأكمل والأفضل وهي السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور عند أبي داود وعند الترمذي من حديث علي، قال مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والشاهد من ذلك أن من سلم تسليمة واحدة فقد سلم ودخل في هذا الحديث وتحليلها التسليم، فهي الفرض وهي الركن وما زاد عليها سنة. فلا شك أن ما ذهب إليه الجمهور وهم الأكثر مالك والشافعي هو الصواب في هذه المسألة، أن الركنية إنما هو في التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فهي سنة، فإن أتى بها فلا شك أنه أفضل وأكمل، وإن لم يأتي بها فصلاته صحيحة، كيف لا وقد اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على تسليمة واحدة كما في حديث عائشة. فصحة الأحاديث التي تمسكوا بها أيدت مذهبهم في ذلك. وزد على ذلك أن طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على هذا، ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع أشار إلى هذا، إلى أن من اقتصر على تسليمة واحدة فصلاته جائزة أو صلاته صحيحة. وهكذا أيضا في كتابه الأوسط يقول أن كل من يحفظ عنهم من أهل العلم أجاز الصلاة على أن يقتصر على تسليمة واحدة. أما مذهب أبي حنيفة ففي الحقيقة هو بعيد في ذلك، بل هو أضعف الأقوال، لأنهم ذهبوا إلى القول بوجوب التسليمتين، لم يقولوا بالفرضية ولم يقولوا بالسنية ولم يفرقوا بين تسليمة وأخرى. والصواب مذهب مالك والشافعي أن الفرض في ذلك هو التسليمة الأولى، ولهذا لو اقتصر المصلي وسلم تسليمة واحدة صلاته صحيحة وهي الركن في ذلك. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الأركان بقي يذكر الأدلة على ذلك، فقال: الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ذكرنا هذا بالتفصيل وتكلمنا عن القيام. ثم قال: الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أيضا تكلمنا عن هذا بالتفصيل وبينا خلاف العلماء في مسألة التكبير بلفظ الله أكبر أو الله الكبير، كل ذلك تكلمنا عنه. قال: وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. الاستفتاح سنة من سنن الصلاة، وقد ذكر المؤلف عليه رحمة الله حديثا في ذلك، وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وهو عند ابن ماجه كذلك في سننه، وهو حديث حسن قد حسنه الإمام الألباني رحمه الله، وإن كان طائفة من أهل العلم من المتقدمين كانوا يرون أنه حديث يرونه حديثا معلولا. والاستفتاح جاءت فيها غير هذا الحديث، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث علي أنه كان إذا قام إلى الصلاة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان إذا قام إلى الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنية يعني وقتا يسيرا من الزمن، فسأله: ما تقول؟ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك جاء من طريق أبي سعيد الخدري. إذن هذه الأحاديث تدل على سنية الاستفتاح وأنه مسنون، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا لمالك، فإن الإمام مالكا رحمه الله كان يذهب إلى أنه لا يسن الاستفتاح، فعند مالك إذا أردت أن تبتدئ بالصلاة تكبر وتقرأ الفاتحة، حتى إنك لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ بالحمد لله رب العالمين. فإن مالكا كان لا يرى البسملة آية من الفاتحة ولا آية من القرآن، فهذا مذهب مالك، ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير أن السنة إذا كبرت أن تستفتح بهذا الاستفتاح ثم تستعيذ بالله ثم تقرأ الفاتحة وهي سبع آيات. فإن كنت إماما لا تجهر بالبسملة، إنما تسر بهذه البسملة كما سيأتي الكلام حول ذلك. والإمام مالك قد يقول قائل: ما هي أدلته رحمه الله؟ لماذا الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أنه لا يشرع؟ في الحقيقة استدل بحديث، والحديث صحيح في الصحيحين، لكنه الاستدلال لا يصلح بهذا الحديث. وهذا الحديث هو حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فقال: إذن إذا استفتحت صلاتك مباشرة تبدأ بالحمد لله رب العالمين بعد التكبير، فلا دعاء للاستفتاح ولا استعاذة ولا قراءة البسملة. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النصوص جاءت كحديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام يسكت هنية قبل أن يقرأ، فسأله: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فعلمه دعاء الاستفتاح. وعائشة كانت تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الاستفتاح المقصود به الدعاء المشهور الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد بين أن هناك استفتاحا للصلاة، والمؤلف شرح هذا الدعاء، أتى بدعاء واحد وفسر ألفاظه رحمه الله، فذكر أن سبحانك اللهم يعني أنزهك يا رب التنزيه اللائق بجلالك. ولا شك أن هذا مأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والتنزيه المقصود به أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. أما الجهمية وهي طائفة كفرها السلف وأجمعوا على تكفيرها، وزعيمهم الجهم بن صفوان ونسبت إليه هذه الفرقة، فإنهم التنزيه عندهم أن تنكر الصفات وأن تنكر الأسماء، وأما المعتزلة فالتنزيه عندهم أن تنكر جميع الصفات. وهكذا الأشاعرة والماتوريدية يأتون إلى الصفات الثابتة وهي الصفات الاختيارية التي جاء بها الخبر فينكرونها، ويقولون إن العقل لا يقبل ذلك، يزعمون أن العقل كالمعتزلة لا يقبل ذلك، بل وبعضهم يقول إن السمع أي لا يقبل ذلك. وهذا كله خلاف الحق وخلاف منهج الصحابة والسلف رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم قد أثبتوا ما أثبت الله لنفسه من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. فإن أردت أن تعرف ذلك فاقرأ قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية العظيمة ردت على الممثلة وردت كذلك على المعطلة. ليس كمثله شيء، هذا فيه رد على الذين لا ينزهون الله سبحانه وتعالى فيشبهونه بمخلوقاته. وهو السميع البصير، هذا فيه رد على المعطلة الذين عطلوا الصفات. فالله يتصف بصفات الكمال، لكنها صفات تليق بكماله وعظمته وجلاله، لا نشبهها بصفات المخلوقين. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث أنها قالت: وكان بعض حديثها يخفى علي. فسبحان الذي وسع سمعه الأسماع كلها، لأن هذه المرأة جاءت تجادل عن زوجها رضي الله عنها، وكانت عائشة بجانب الحجرة تستمع إلى حديثها فتسمع بعضه ويخفى عليها البعض. فقالت: فسبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات. فقد أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات. فعائشة لا تسمع هذه المراجعة والحوار الذي جرى في أمر زوجها، لأنه ظاهر منها، والله عز وجل من سابع سماء سمع ذلك، فقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فأثبت الله عز وجل السمع وأنه يسمع، فسمعه ليس كسمع المخلوقين. فتنزيه الله عز وجل يكون بإثبات هذه الصفات من غير تعطيل ولا تحريف، ومن دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. ثم فسر بقوله: وحمدك، وبحمدك أي ثناء عليك. فالله عز وجل هو أهل الثناء سبحانه، وتبارك اسمك أي أن البركة تنال بذكرك. ومعنى تبارك كما فسرها: البركة تنال بذكرك، والبركة من الله كما جاء في صحيح البخاري. وتعالى جدك، الجد هنا بمعنى العظمة. يأتي الجد وله عدة معاني، يأتي هنا كما في هذا الحديث بمعنى العظمة، وكذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الجن لما ذكر الجن عظمة هذا القرآن وأنهم سمعوا قرآنا عجبا قالوا وأنه تعالى جد ربنا. ويأتي الجد أيضا بمعنى أبو الأب فهو جد، وكذلك يأتي الجد في اللغة بمعنى الحظ والنصيب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة كان الأنصار يخرجون ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما هم ينتظرون في يوم من الأيام وقدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجل من اليهود على حصن من الحصون يقول هذا جدكم الذي تنتظرون يا بني قيلة، يقصد الأنصار، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني جاء النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذا حظكم ونصيبكم الذي تنتظرونه. هذه معاني الجد. وأما الجد بالكسر والجد بالضم فهذه أيضا لها معاني بلغة العرب، فالجد هو ضد اللعب، جد بالضم هو المقصود به البئر، البئر الخربة يقال لها جد. ولهذا قال الناظم والجد والد الأبي والجد ضد اللعب والجد عند العرب البير ذات الخرب. ثم ختم المؤلف ما يتعلق بهذا فيما جاء في قوله ولا إله غيرك، قال رحمه الله أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وأضاف العلماء كلمة حق، لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في القرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهناك آلهة عبدت من دون الله عز وجل لكنها عبدت بباطل بخلاف عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لهذه العبادة وهو الله المعبود في السماء وفي الأرض لا إله غيره. وهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لها شروطها ولها أركانها ولها نواقضها، فالمؤلف رحمه الله عرف وبين ووضح هذا الدعاء دعاء الاستفتاح ثم انتقل إلى الاستعاذة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.